أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روت عائشة تقول: رأيت أبي أبا بكر يديم النظر إلى وجه علي بن أبي طالب، فقلت له: ولما تديم النظر إلى وجه علي؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: النظر إلى وجه علي عبادة. على كل حال، قال: قرر في النفس الناطقة. النفس في الحدوث جسمانية، وفي البقاء تكون روحانية، فأعور جسمها شبهها كما يحدها الذي نزها. قال: قرر في النفس الناطقة. تقدم الحديث فيما تقدم في مقدمة في أهمية النفس، والحديث عن الأقوال وتعددها ما تمثل بشكل مباشر على الحواس التي ذكرها الشيخ حسن زاد راموني، وبعض عبارات ملا صدر قدس الله نفسه الزكية في الأسفار في المجلد الثامن من صفحة 241 وما فوق. الآن في هذا اليوم نحاول أن نتحدث أولا عن الرأي الأول الذي ساقه المصنف. قلنا فيما تقدم بأنه توجد آراء عديدة، ولكن رؤوس الآراء المهمة هي أربعة. أولا: النفس الجسمانية الحدوث روحانية البقاء، وهذا هو الرأي الرسمي لمدرسة الحكمة المتعالية والتي عليه جرى أقطاب هذه المدرسة وإلى يومنا هذا. فإذا النفس الجسمانية الحدوث روحانية البقاء، هذا الرأي الأول. الثاني: النفس الجسمانية الحدوث والبقاء. الثالث: النفس روحانية الحدوث والبقاء. الرابع: النفس روحانية الحدوث جسمانية البقاء. هذه الآراء الأربعة التي سوف نقف عليها فيما يتناسب والمقام. أولا نتحدث عن المبدأ التصوري للرأي الأول، وهو النفس الجسمانية الحدوث روحانية البقاء، وهو رأي كما أشرنا الحكمة المتعالية. هذا هو الرأي. يعني في المبدأ التصوري قبل الحديث عن الأصول المرتكزات التي يبتني عليها هذا الرأي، نشير بشكل مختصر إلى المبدأ التصوري. ما معنى جسمانية الحدوث روحانية البقاء؟ المعنى بشكل مختصر أن النفس حينما يقال أنها جسمانية الحدوث روحانية البقاء، أن النفس جسمانية أي مادية، حكمها حكم الطبائع المنطبعة في المادة. النفس ليست هي مادة أساسا، النفس هي منطبعة وين؟ في المادة. وبتعبيرهم بأنه بالحركة الجوهرية تتكامل كما سأتينا من أصول هذه النظرية، الحركة الجوهرية تتكامل حتى تصل إلى مقام التجرد. من هنا قالوا روحانية البقاء، بمعنى أنها تكون مجردة. فإذا في ابتداء أمرها تكون النفس مادية أو منطبعة في المادة، وفي البقاء أي في تكاملها ووصولها إلى معارج التجرد والروحانية. هذا تقريبا ما ذكر بشكل مختصر. الشيخ حسن زاد آمري له تحقيق وكلام طويل في هذا البعد، نقتبس بعض المطالب منه. إذا تسجل المصدر في نفس كتاب شرح العيون مثل جعلناك رافد مهم في أبحاثنا في مسألة علم النفس، في شرح العيون في العين التاسعة في صفحة 273، قال: عين في تكون جوهر النفس، هل هي جسمانية الحدوث أو روحانية؟ يعني ابتدأ النفس هل هو الجسماني أو الروحاني؟ يقول: من أمهات تلك العيون، كما قلنا كثير عيون الشيخ كثيرة، ومن أمهات تلك العيون البحث عن تكون جوهر النفس، كيف هذا الجوهر تكون؟ هل هي جسمانية الحدوث والتصرف؟ يعني مقصودة بأنها الحدوث والتصرف، ماذا التصرف؟ لأنه باتفاقهم بأن النفس أو خلني أطرح مطلب مقدمي لطيف وشأشرنا ربما في أبحاث سابقة لقب بالتذكار، بأن النفس لا تسمى نفسا إلا إذا كانت مدبرة للبدن، ومن هنا تدبيرها للبدن يقتضي أن يكون فعلها فعل مادي. أحسنتم، لاحظ فعلا ما فعل مادي. وبينما النفس إذا لوحظت بذاتها بلا تدبير البدن لا تسمى نفس، تسمى ماذا؟ أما روح، عقل، ما شئت فعبر. هذا الاصطلاح مهم جدا، وهذا اللطيف حتى وجدت أنا في موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي الفيلسوف المعروف، هم ذاكر هالمصدر في بحث الناس، عندي المصدر بس اليوم حكم ما في البيت، فموجود هذا البحث هم لطيف أشار له، بأن الناس أنا توقعت فقط موجود في كتبنا الفلسفية ولا لا موجود عنده، حتى هم يذكرون بهذا الدقة، بأن النفس إذا لوحظت أو هذا الشيء إذا لوحظ من لحاظ تدبيره البدن يسمى نفسا، وإذا لوحظ من دون هذه الإضافة والنسبة يسمى روحا أو عقلا. وفي الأسفار في الأخير الأسفار الجزء الأول في مطلب هم شبيه بهذا المعنى، يذكر صاحب المطارحات شيخ الإشراق هم يعقب عليه ويحقق أكثر ملا صدر عليه الرحمة يبحثهم نفس الشيء، يعني هذه الدقة في التمييز بين النظر إلى الشيء بما هو هو والنظر بإضافته إلى ماذا؟ إلى شيء آخر. أجيب لك مثال الآن وبالتقريب للفكرة، لأن قلت لك هذا بحث مفصلي يعني جدا في الأبحاث الفلسفية وحتى في الأصول، يمكن من الاشتباهات والمغالطات وعدم تحرير النزاع من هذه الجهة، يعني هل ننظر الشيء من زاويته من دون نسبته إلى شيء أو لا من لحاظ نسبته إلى شيء، من هنا تقع المغالطات، وقد يكون كل يستعمل آخر والحال أنه هذا على صواب وهذا على صواب، لأن هذا ناظر إلى زاوية وهذا ناظر إلى زاوية أخرى. أجيب لك مثال الآن، الآن البناء إذا لاحظت بما هو هو من غير إضافة إلى من؟ إلى البناء، هل تأخذ في حده البناء؟ لا، تقول إنسان حيوان ناطق فتحده بالحيوانية والناطق، لماذا؟ لأنك لاحظت الذات بما هي هي. لكن إذا تريد تعرف البناء بلحاظ وين؟ البناء، أو هذا الإنسان بلحاظ البناء، لا بد أن تأخذ في تعريفه وحده البناء، فتقول بناء كذا كذا. نعم البناء ليس مقوم حقيقي جوهري في حقيقته، لكن أنت وين أنت لاحظت؟ لاحظت بما هو مضاف إلى الشيء، وهذا ما نقول فتح في عالم التعارف، لكن مهم جدا بمذاقات وبتحقيقات ملا فترة ومن تلاميذه، مهم جدا في عالم التعارف، يمكن حتى في أمورنا التجريبية أو ما نسمع في القناة الفضائية، ترى الخبر يلحظ بما هو هو تلحظ إضافته إلى شيء آخر، فلا بد من التدقيق. هذه مسألة مهمة جدا. هنيسة الشيخ حينما عطف والتصرف، لأنه بلا شك بأن النفس عفوا لا تسمى نفسا إلا من خلال تصرفها للبدن، وهذا يعني أنها مادية فعلها، أحسنت، مادية في فعلها تحتاج إلى النفس كآلات وما إلى ذلك في تحقيق أغراضها. فمن هنا هو قال بل هي جسمانية الحدوث والتصرف، والتصرف واضح الآن الحدوث على هذا المبنى أنها جسمانية الحدوث والتصرف على مبنى ملا صدر، أم كما أنها في تصرفها مادية في حدوثها في ذاتها، يعني في حدوثها يعني ابتداء تكونها ماذا؟ مادية. وكل هذا خاضع لتعلقها بالبدن طبعا، وإلا من غير تعلق بالبدن لا تسمى لا حادثة ماديا ولا تصرفا ماديا، من غير النسبة. ها لاحظ، قال هي بل هي هل هي جسمانية الحدوث والتصرف أو روحانية الحدوث والتصرف، لأنها هم في فعلها روحانية وفي حدوثها روحانية وفي تصرفها روحانية، والقولان متفقان في أنها روحانية البقاء والتعقل، في النتيجة هناك اتفاق بين هذين القولين في مسألة أنها روحانية البقاء والتعقل. قال فلو كانت النفس روحانية الحدوث كانت نفسية النفس أي تدبيرها البدن عارضا لها بعد تمام هويتها وشخصيتها، يعني إحنا إذا شفنا النفس وقلنا روحانية الحدوث فعل هذا التدبير ما فيش يصير هذا أمر يخفي حقيقتها، لا كما وضحتنا في المقدمة الآن، وكمن لم يكن ربانا ثم تربا لاحظ ما كان ربان لا يخل، لكن لما تربا صار أخذ فيه، فكان تعلقها بالبدن، فكان تعلقها بالبدن وحاجتها إليه كتعلق الربان بالسفينة وكحاجة الصانع إلى الدكان مثلا ونحوهما. فحينئذ يسأل القائل بالحدوث هذا عن تحقق الوحدة والتشخص إلى غير ذلك. طبعا نعم، بل الحق انتقل الكلام لنا فيه ذاك، قال بل الحق أن نفسية الناس هي نحو وجودها لا إضافة لذاتها بعد تمام هويتها، وهي تنتقل انتقالا جوهريا منطورا إلى طاق، والبدن مرتبتها النازلة. العدد يتكرر في أبحاث الحكمة المتعالية. وبالجملة أن النفس، طبعا الجنة هذا توضيح إن شاء الله في محله يعني الآن مو موطنه. وبالجملة أن النفس جسمانية الحدوث والتصرف متسخرة تحت تدبير المتفرد بالجبروت. لاحظ شوف توضيح أكثر، يقول كما ذهب إلى هذا الحكم العدل، هذا الحكم العدل حكم صحيح يعني في رأيه على الموازين، كما ذهب إلى هذا الحكم العدل الحكيم، العدل الحكيم والقول والقول الفصل القويم صاحب الأسفار، حيث صرح كرة بعد كرة بالاشتداد الجوهري في الجوهر الصوري المنوي أو المنوي، المنوي الظاهر أو المنوي، في مسير تكامله في تجوهر ذاته واستيفاء درجاته والارتقاء إلى تطور نشآته والاعتلاء إلى قدس معارجه ومقاماته، وقد برهنه في الحكمة المتعالية ما لا نزيد عليه، وعليه بناء أهل العرفان أيضا. هنا نفس الشيء يقول هذا المذنب، بس مذنب الله صدره، هل مذنب من؟ العرفاء، لأن النفس في بدايتها مادية أو بحكم الطباع المادية ثم تتكامل رويدا رويدا حتى تصل إلى مقامات عالية التجرد. يقول مثلا يستفاد من كلام القيصري في آخر شرحه على الفصص الشيثي، قد نبي الله شيث في فصص الحكم، من فصص الحكم أن النفس الإنسانية جسمانية حدوثا وروحانية بقاء، حيث يقول في تفسير كلام الشيخ الأكبر والمولود الذي يلد بالصين إشارة إلى القلب المتولد من صين الطبيعة الكلية، أي في أقصى مراتب الطبيعة. شوف أنا وين ناشئ من أدنى مراتب الطبيعة المادة يعني أو الطبيعة، وهذا دليل على أنها تبدأ وين جسمانية. قال في أقصى مراتب الطبيعة في التنزل، وهو حامل الأسرار المودعة في الروح الكل أولا ثم في الروح الجزء ثانية، وهما ليس بمتغايرين إلا في المرتبة. قال ومن الناس من قال إن الأرواح هم ينقل، هو نص لنص صاحب الفصوص مو شرح كلام الشيخ الأكبر. قال ومن الناس من قال في الوسعة المكية هذا، ومن الناس من قال إن الأرواح في أصل وجودها متولدة من مزاج الصورة، ومن الناس من منع ذلك، ولكل واحد وجه ينتمي في ذلك إلى غيره. طبعا هم ينقل كلام طويل بعدهم، وهذا إذن هذا القول جسمانية الحدوث في قبال رأي من؟ ما ينسب إلى الشيخ الرئيس، من قال بأنها مجردة أو بأنها روحانية حدوثا، حتى يقول صاحب الأثر يقول النفس الإنسانية عند الشيخ الرئيسي مجردة عن المادة في الفطرة عن ابتدائها. وقال أيضا النفس الإنسانية عند الشيخ مجرد عقل من أول الفطرة، يعني وين هي بعد أمر روحاني حين حدوثها في الشهر الرابع للجنين وما إلى ذلك حسب الأقوال الموجودة. طبعا أكو كلام هذا تقريبا تمام الكلام، بس أنا حبيت بعض الإشارة إلى بعض المطالب. إذن إلى هنا اتضح بشكل وبآخر المبدأ التصوري لمسألة أن النفس جسمانية الحدود، روحا تبقى خب واضح. وهم بالعرب استعرضنا رأي المشائين اللي هو يعتبر القول الثالث كما سيأتي. المطلب الثاني الذي نريد أن نستعرضه هو مسألة المرتكزات والمباني المنقحة والتي على أساسها انطلق صدر المتألهين في بناء هذه النظرية، نظرية أن النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. هذا العرض طبعا استعرضه أستاذنا السيد كمال الله يحفظه في نفس كتابه في قرف في بحوث نفس الفلسفة صفحة 75 وفوق. احنا نقتضي بالمطالب الرئيسية، هم فيها نوع من المراجعة للأصول والمرتكزات الأساسية للحكمة المتعالية. نستعرض مجموعة من الأصول بشكل طبعا مختصر وسريع. أولا أصالة الوجود، يعني هذه النظرية من مرتكزاتها ما هو القول بأصالة الوجود، هذا القول الأول، قصد المبنى الأول. المبنى الثاني أن الوجود حقيقة واحدة مشككة. القول المبنى الثالث أن القول بالحركة الجوهرية. القول الرابع اتحاد العقل والعاقل والمعقول. المبنى الخامس اتحاد العمل والعامل. وهذه مباني لطيفة وإحنا نذكرها هنا عشان تكون هي لأنها تحق سيارة وتجدين حتى في مباحث الأخلاق في الأخير في الفرائض الأخلاقية وذلك تتضح اتحاد العالم والمقام وكذا، وهم مبني على صفة الهجومة. فإحنا من باب الفائدة نستعرضها بشكل مختصر كمرتكزات ومباني لهذه النظرية. أولا إذا جئنا إلى المبنى الأول أصالة الوجود، استعرض السيد الأصالة في أبحاث لطيفة بشكل مختصر طبعا نستعرضها، معنى الأصالة تاريخها الأقوال فيها من صفحة 96 وفوق. خب معنى الأصالة تقدم عندكم في شرح البداية وغيرها بأنه الأصالة تعني منشئية الأثر، وهنا وقع نزاع هل هذه المنشئية للأثر، هذه النار التي تحرق في الخارج، ما هو منشأ هذا الإحراق؟ هل هو الوجود أو الماهية أو هما معا أو لا؟ لا، ليس أحدهما. أقوال في المقام ما بنت عليه المدرسة الحكمة المتعالية هذا المطلب، وهو ماذا؟ وهو أحسنتم أن منشأ الأثر هو الوجود، فهو الأصيل. إن الوجود عندنا أصيل ودليل من خالفنا عليل، كان يقول ملا هاري السبزوار في منظومته. هذا تقريبا بشكل مختصر. اللطيف من باب الإضافة يستعرض تاريخ هذه المسألة، متى ابتدأ الحديث عن الأصالة، أصالة الوجود أو الماهية؟ ينسب إلى شيخ الإشراق القول بالأصالة في الماهية، وإن كان هذا النسبة فيها ما فيها عند المحققين الأساتذة المتأخرين يرون أن لا يقول بهذا المعنى، أساسا هو يتكلم بمنطق آخر وفي دائرة أخرى، وإلا هو على أصالة الوجود لكن لم تعنون المسألة ولم تبالور في تلك الفترة. العلامة المطهر قدس الله نفسه الزكية له كلمة لطيفة في مسألة أصالة الوجود، يقول تعتبر مسألة أصالة الوجود من المسائل المستحدثة للفلسفة الإسلامية، ومستحدثة بمعنى العنوان ها لا بمعنى المعنوان، وإنهم جارين على أبحاث أما على هذا وعلى هذا لكن على شكل وهذا مبلور فني صناعي لم يكن. تعتبر مسألة أصالة الوجود من المسائل المستحدثة في الفلسفة الإسلامية، فهي لم تطرح في فلسفة أرسطو وفلسفة الفارابي وفلسفة ابن سينا، إذ لم تذكر باسم أصالة الوجود وأصالة ما هي في كتاب ما بعد الطبيعة، البحث وابحث عن الطبيعة وما بعد الطبيعة لأرسطو، وكذلك لم تطرح في فلسفة أفلاطون. وعندما نلقي نظرة على التراث الفلسفي الإسلامي، يعني الكتب الفلسفية في الدورة الإسلامية، ولا ما موجود ولا ما مو معنى احنا قيد الفلسفة الإسلامية، الفلسفة عام، لكن هذا القيد بلحاظ الدورة، يعني بلحاظ المقطع التاريخي للنتاج الفلسفي في الدائرة الإسلامية عن مسألة الإسلام وما إلى يومنا هذا. وعندما نلقي نظرة على التراث الفلسفي الإسلامي نلاحظ أن هذه المسألة طرحت للمرة الأولى وين؟ في عصر المير الدامات قدس الله نفسه الزكية، المير الدامات الحسيني أستاذ ملا صدر اللي جدا ملا صدر يعتز في المير الدامار ويعتقد فيه اعتقاد كبير جدا، خصوصا أن المير الدامار عليه الرحمة منه مشائي البحث والفلسفة وكذا، ولكنه عنده اعتداد بنفسه
زي يتكلم إذا يوزن بين نفسه وبين الشيخ الرئيس، يقول ما نقول الشيخ الرئيس، يقول قال شريكنا في الرئاسة. أنا مو مسرع أتوقع في الرئيس. نعم يا شركاء. ثم بعض يقول قال شريكنا في الرئاسة، بعض يقول قال الشريك. إذا شفت الشريك مو شريك لله، شريك للمير الدمار، يعني أكو شركة في أن فعلا هو طور ونقح كثير من مباني المير الدمار. ولا فترة معجب حتى في كان في بداية بحثة الأسفار كان يعرض نتاج على المير الدمار. اي هذا من جهة قصة لطيفة بنلطف الجو اللطيفة، قصة يذكرها يعني الأعلام عن ملا فاترة. يقول ذات يوم ملا فاترة عليه الرحمة كان يلمر الدمار، هي صديق ثالث يعني، جاءوا إلى حمامات الأولية برا يعني اللي يريد يسبح وكذا برا، ما قبل البيوت مثلا. فدخل المير الدمار يسبح، وقف عند الباب ملا فاترة وهذا الصديق. هذا الصديق يقول حق ملا فاترة، يقول من الأفضل عندك، أرسطو ولا ملا فاترة؟ أرسطو ولا المير الدمار؟ يقول لا، المير الدمار عندي أفضل من أرسطو. مثلا فارابي مع كذا، قال لا المير الدمار كذا، الشيخ الرئيس قال كذا كذا، وكلش يعني لين قال له شو الأفضل، هو ولا أفلاطون؟ ملا فاترة كان عنده قدرة خاصة لأفلاطون، يعني في بعد تجردي وكذا، فكأنه تبقى محتار يقول هل المير الدمار أفضل أستاذة ولا أفلاطون؟ وظل متحير ما أجاب. أدرش المير الدمار يسمع الخطاب الحوار وراء الباب، فقال له قل المير الدمار، ايش فيك محتار قل المير الدمار، ويكفي أنني من الأمة المرحومة، يعني يقول من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم. يقول أنا من هالزاوية أفضل من عنده يعني. رحمة الله عليه، معروف ان يرجع بعد ان التجرد عجيب يعني، شو تلقى القصص عنه كده. رحمة الله عليه. على كل حال قال في عصر المير الدمار وصمتني على، يعني لم تطرح الا من هذا العصر عصر المير الدمار وصمتني على شكل سؤال مفاده هل الاصيل الماهية ام الوجود، وانه يوجد اقوال في هذا المعنى. هو بعد الاتفاق، ما رجع عدت شيء نطرحه، بعد الاتفاق على أن المدرسة الحكمة المتعالية، فمنتبخ المدرسة الحكمة المتعالية أن الأصيل من هو؟ هو الوجود، وأن الماهية اعتبارية. يأتي هذا الحديث، هل هذا الوجود حقيقة واحدة أو هل هذا الوجود حقيقة واحدة أو حقائق متباينة أو لا؟ المدرسة الحكمة المتعالية تقول لا، الوجود حقيقة واحدة ولكن له مراتب. هنا أريد ألفت نظر بأنه كان يعبر عن أن الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب، وتقال أن الوجود حقيقة واحدة له شؤون ومظاهر أو له مظاهر. الطرح الأول أن الوجود حقيقة واحدة له مراتب، هذا على مباني الحكمة المتعالية، هذا اللف خاص الحكمة المتعالية. العرفاء لا، ما يستخدموا مراتب ما مراتب، يستخدموا ماذا؟ مظاهر شؤون ما شئت فعبر، فما يصير خلط. ذاك على المذاق الفلسفي، وهذا على المذاق الحكمة العالية، وهذا على المذاق الوحدة الشخصية. ومن هنا بعض المحققين يقول أصلا إحنا ما يمكن فهم معنى كلام ملا فاترة أما نجر إلى قول العرفاء، فمعنى المراتب هي الشؤون مظاهر، فهو على الوحدة الشخصية وما عنده شيء آخر غير الكلام العرفة، وهذا ما ينتهوا إليه في البحث الأخير. يعني في سير تكامل البحث العلمي عندما صدر في النتيجة يقول ويذهب إلى وين؟ إلى الوحدة الشخصية. لكن تعبيرنا سحب الفلسفة وثاب الفلسفة، وتعبيرنا حركة حتى يوصل إلى تلك المسألة، لاحظ، وهي الوحدة الشخصية. أو إذا ما وإلا نرجع إلى وين؟ إلى قول المشر، لأن تصور قول ثالث قبال هذين القولين صعب جدا عند بعض المحققين من أساتذتنا، فيقول أما رجع مني أو من، لكن هو الأقرب في مقالاته في أبحاثه في كذا كذا، هو القول بالوحدة الشخصية، كما يصرح في كذا الأمور، هم استشاري بكلام محي الدين والعرفاء والآخرين وغيرهم دليل على هذه المسألة. وهل حتى أساتذة الكبار الموجودين في زماننا كشيخ حسن زاده آمني صرح بأن أساسا فهم وروح الحكمة التعالية قام على فهم الأقفال. وهذه نكتة مهمة من المغالطات اللي صارت في الحوزة لاحظتها أنا، يعني طالب مثلا يدرس البداية والنهاية وقسم من الأسفار طرفان ويدرس بقوة وكذا وكذا وبعيد عن أجواء الأصحاب العرفانية، ترى مو وقف على روح حكمة تعالي. أنا تعجلت عبر الأصغير يدرس البداية والنهاية وقوة وكذا ومنشغل يعني، ولكنه ما يدري حتى اسم الكتب العرفانية، اسم كتاب التمهيد شرح الفصول كذا، اللي هي هذه المواد الخام وروح الحكمة تعالي. شخص الغرامي يؤكد يقول أصلا لا نجانب الصواب، نقلنا بأنه لا تفهم مباني ولا سطرة إلا على أساس ما هو مطروح في الحكمة في بحث العرفان. النكتة مهمة على مفتاح مفاتيح درسك أنت مستقبلا، فإحنا تريد تقف على حقائق وقانون، ما ممكن إلا من خلال الوقوف على المباني الرصينة للفرصة والتغذية سطرة الحكمة تعالي أصلا شيء موحد تتلمسه من كل زوايا، يعني مع عجينة تتخضمها لأنك أنت واقف على لبة وروحة وتريد وبتعبيرها تتهم شريد ولا صدرة وين يوصلك وخلي يفجيك، لأنك واقف على تلك المباني. هذه جدا غزها كمنهجية مهمة في سيرة العلم في الأبحاث المعرفية. هو في حقيقة الوجود كما قلنا المشاؤون تمام عندهم يقول بأصولات الوجود، ولكن ناجم الخلاف أنهم بين يعني حكمة تعالي التعبير آخر بأن الحكمة تعالي ترى بأن الوجود هو الأصيل وأنه حقيقة واحدة ولكن له مراتب متعددة، تبتدي من أول المراتب له مرتبة الحق سبحانه وتعالى، المرتبة اللامتناهية البسيطة كذا، إلى أن تنتهي لوين؟ إلى الهيولة اللي فعليته وأن لا فعلية لها، وذلك الواجب الحق حدها أن لا حد لها، من الواجب في الواجب من جميع الجهات. ومثلوا لهذه الحقيقة كما تقدم عندكم في البداية مسألة وين النور، سواء مثال حسي كالنور أو مثال رياضي كالعدد وما إلى ذلك، ذكرنا بعثي محل. هذا تقريبا بشكل مختصر بلورة سريعة للمبنى الأول والأصيل والمبنى الرصين لمن؟ الحكمة المتعالية، وهو القول بأصالة الوجود. بشكل مختصر خلي المبنى الثاني كم دقيقة عشان نختم البحث تعلم طيب. المبنى الثاني هو مسألة احنا مبنيين ها طرحنا أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة. المبنى الثالث اتحاد العاقل والعقل والعاقل والمعقول. هذه المسألة أول يبحث عن مؤسس هذه النظرية، تنسب هذه النظرية إلى فورفوريوس كما يقول علامة المطهري، أول شخص تنسب له هذه النظرية هو فورفوريوس، وهو من فلاسفة ما قبل الإسلام ومن أتباع مدرسة أرسطو، ويقال هو صاحب كتاب إيساغوجي. إيساغوجي للكتاب وين؟ في الكليات وليس في المقولات، إيساغوجي في الكليات. لاحظ هذا من جهة مؤسس هذه النظرية. محتوى هذه النظرية هو هذا، بأن نفس العاقل يتحد مع معقوله. إذا إنسان تعقل شيء أدرك الشيء، والتعقل الأمر الكلي طبعا، إذا تعقل الأمر الكلي هنا ماذا؟ يتحد معه. لاحظ معي. وطبعا حينما أقول عاقل ومعقول هذا لا ينفي أنه وين؟ على مستوى التخيل والحسن في الكلام، لأن الإنسان المتخيل ماذا؟ يتحد مع ما تخيله. الحس نفس الكلام، إذا إنسان حس بشيء يتحد مع ما يحسه. لاحظ. ومن هنا فلا يحصر هذه النظرية فقط في البعد العقلي أو فيما هو مدرك للكليات، احتمتم لا حتى في الأمور المحسوسة والأمور ماذا؟ والأمور الحسية كذلك، أقل المتخيلة والحسية. الناس طبعا عند ملا فترة هي أساسا هي هذه الحقيقة، الناس هي عبارة عن هذه هي الوعاء العلمي، وحينما نقول وعاء ليس شيء وعاء يخزن فيه، بل أساسا هو العلم، لكن يشتد وهذا إشارة إلى الرواية اللطيفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كل وعاء يضيق ما فيه إلا وعاء العز، يعني حقيقة النفس والعز. فتتشكل هذه النفس، تتبلور هذه النفس بالمعلومات، فإذا العالم يتحد مع ماذا؟ مع معلومه، ومن هنا تتكامل النفس، تصعد تسمو أو تتساقط بنفس العلم والمعرفة. من هنا أشرت أبحث في البحث السابق أن الإنسان علمه وعمله، العلم هو مكون روحه أو مكون ذلك الجوهر له، والعمل مكون بدنه الأخروي كما قلنا عن شيخ حسن زاملي الله يحفظه. من هنا الفرق بين مبنى، طبعا هذا ما تراه المدرسة الحكمة المتعالية، ينسب إلى الشيخ الرئيس قدس الله نفسه الزكية، لا أنه أصلا يخالف هذا القول ولا يذهب إلى قول اتحاد العاقل بالمعقول، حتى ينقل من بعض كتبه كما في الإشارات يقول كان لهم رجل يعرف في فرطريوس عمل في العقل والمعقولات كتابا يثني عليه المشاؤون، وهو حشف كله يعني ما في شيء، وهم يعلمون من أنفسهم أنهم لا يفهمون، ولا فرفريوس نفسه. فيعتبر الشيخ الرئيس خط لذيذ لهذه النظرية ولفرفريوس، ولكن الحق لا، أن الشيخ الرئيس مو بهالمعنى. ينقل الشيخ حسن زايد الله يحفظه أنه الشيخ الرئيس كان صحيح في البداية ينكر وين اتحاد العاقل والعلوان، في الأخير وين أقر به. شوف ينقل في العبارة صفحة نفس العين التاسعة صفحة 283 تفصيلة، يقول الشيخ الرئيس كان ينكر أولا اتحاد العاقل بمعقولة ثم أقر به، وفي كتبه التي تصدى فيها لرد الاتحاد كالشفاء والنجاة والإشارات، لأنه ما قبل في هذه الكتب تلك النظرية، قد وجدنا غير واحدة من كلماته التي لا مخلص عنها إلا أن تحمل على الاتحاد، وذكرنا مواضع منها في الدرس الأول كذا. يقول أكثر من ذلك، كان هم ينكر في بعض كتب أرباب الأنواع لكن هم قال بها، من هنا قال وكذلك كان ينكر أرباب الأنواع أي مثل الله المشتهر مثل الفلاطونية، وقد وجدنا عبارات منه تدل على اعترافه بها، كما حرمها في رسالتنا مأمولة في المثل ولم تطبع، بأن شاء الله تطبع. لاحظ فلطيف. إذا هذا بعدها منهج من مناهج فهم الشيخ الرئيس، لا نبلور الشيخ الرئيس وين في فترة زمنية ويعمل عدلاه، هو صير علمي طبيعي، كان مثل جمله قدر عليها الرحمة، يقول كنت شديد الدفع عن أصالة الماهية ثم هداني الله إلى القول بصالة الوجود، وإذا بحكم على الشيخ ملا قدرة من زاوية وين باقي البعد الزمني وقل يقول بصالة الماهية ويذب عنها، وهذه المغالطات في جميع تراثات تقريبا تراث العلماء، إذا ما يستوعب بشكل كامل وقع نقع في مغالطات ونوقع الناس في مغالطات. إذن هذه النظرية لا يقول بها الشيخ الرئيس ولو في آخر أيامه أو في آخر إدراجاته العلمية. على كل حال على هذا نستكشف أن ملا قدرة أو حتى الشيخ الرئيس في النتيجة يقولون مسألة اتحاد العاقل بالمعقول. من هنا العبارة لطيفة بس باب التأكيد وتعميق الحقيقة فيها فائدة، أختم به البحث. أستاذ يقول فيها، وهذا يقول والاتحاد بينهما يعني بين العاقل والمعقول إنما يكون باتساع الذات مثل ما أرسلت لك بالمعلومات وتكاملها بالمدركات، وذلك من خلال تشكيلها معه مع المدركات وجودا واحدا أشد درجة مما كان عليه. وذلك الإنسان كلما زال في العلم اشتد وجوده، من هنا صار علم نور يشتد وصل إلى مقامات عالية مما كان عليه قبل ذلك الاتحاد، وهذا ما رآه صدر المتألين رحمه الله بخلاف الشيخ أبي علي والذي كنا لا في كلام، يعني بحيث أنهم يقولون بأن الناس عند ملا عند الشيخ الرئيس مثل تبقى كنفس الطفل ما تغير فيها شيء، فقط الزيارة وين تصير في العوارض، فنستجيب الله نفس النبي مثل نفس أي طفل، لكن الفرق وين في الأعراف المعلومات وغير ذلك، بينما الله صدر يقول هذا يقول لا، النفس في العلم تشتد، هناك فرق بين نفس النبي والنفوس الأخرى حتى من نفوس الأنبياء من زيادة شدة العلم، كذلك النفوس العالمة وحسب المراتب تختلف، نفس الطفل هم يوميا أو بكذا يوم ورا يوم كذا يتكامل علمي عمل فيشتد. الشيخ رئيس قلنا هذا الكلام فيه مجانبة للصواب من جهة أنه كما أشرنا إلى ما نقله الشيخ حسن زاد عامل. إلى هنا تقريبا بشكل مختصر يتضح لنا ثلاثة مباني رصينة تتك عليها نظرية جسمانية الحدوث روحانية البقاء. المبنى الأول أن الوجود أصيل، المبنى الثاني وحدة، أن الوجود واحد حقيقة مشككة، لاحظ، والأمر الثالث اتحاد العاقل بالمعقول. بقي مبنيان ترى الحركة الجوهرية والمبنى الأخير، وجاءتين الحديث عنه اللي هو كما قلنا اتحاد العمل والعامل كذلك. يجينا إن شاء الله البحث عنهم بشكل مختصر ثم نبحث من جوانب أخرى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.